نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة ذكرنا القس تشاك في تأملاته أن محاولة التعقل مع الأحمق هي مضيعة للوقت، وفي حلقة اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته موجها تركيزنا على تشجيع الكتاب المقدس لنا ألا نتخذ حياة الكسل. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 24 من سفر الأمثال وابتداء من العدد 30. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 24 والعددين 30 و31 منه، ونقرأ فيهما: عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. إذا كانت الأراضي الزراعية المثالية مألوفة لك عزيز المستمع، فسوف يكون من السهل عليك تصور هذا المشهد. فمثلا تكون حجارة السور المحيطة بالكرمة موضوعة بصورة منسقة في الكروم التي يجتهد أصحابها للاعتناء بها. أما عند الكسلان فالسور يكون منهدما، ويقع تفسير هذا في الكسل، وهو الأمر الذي نجد سفر الأمثال يشدد عليه وعلى مخاطره في مواضع عدة. ونواصل الآن تأملاتنا في صورة الكسلان في الأعداد من 32 إلى 34 من الأصحاح 24، وجاء فيها: ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. ونرى في هذا المقطع درسا للكسلان، وربما نذكر أن هذا العدد ظهر من قبل في سفر الأمثال في الأصحاح 16 والعدد 10. ولننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 25، وفيه أمثال جمعها حزقية حين صار ملكا على يهوذا، وأضيفت هذه الأمثال إلى سفر الأمثال على يد كتبة الملك. ومن المفيد أن نذكر أن عهد حزقية كان عهد نهضة ورخاء بعد أن وصلت المملكة قبله إلى القاع، لكن حين بدأ ملكه حصلت نهضة روحية وكانت حركة قومية بين أفراد الشعب. وكما هي الحال في أي نهضة روحية، يكون هناك اهتمام وشغف ورجوع إلى كلمة الله. وحين تجد الناس مهتمين حقا بكلمة الله، فاعرف أن هناك نهضة حقيقية في الأفق، لأن النهضة دائما ما تجلب اهتماما متجددا بالأسفار المقدسة. وهكذا بدأ كتبة حزقية يبحثون عن كلمة الله، ووجدوا هذه الأمثال وأضافوها إلى السفر. لذا يفسر العدد الأول من الأصحاح 25 الأمر كله، ونقرأ فيه: هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. نرى إذن هنا أن رجال حصقية وجدوا هذه الأمثال ونسخوها وأضافوها إلى سفر الأمثال. بعد ذلك نقرأ العددين الثاني والثالث من الأصحاح 25، وجاء فيهما: مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. والتعليق هنا مستمعي الكرام هو أن الرب كثيرا ما أخفى حكمته ومعرفته وقوته وقدرته، وأخفى من ضمن ذلك أسرار الكون، لكن مجد الملك هو في البحث في الأمر، إذ سيتمجد ذلك الملك ويعلو شأنه إن فحص الأمور ولم يكتفي بالنظر السريع. وكذلك حين يكون الملك مدققا في كل شيء فسوف تصير أحوال بلاده نحو الأفضل. ونستمر في استعراض الأصحاح 25 والعددين 4 و5 منه، وجاء فيهما: أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ، أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. نرى هنا مستمعي الكرام التخلص من الزغل، وفي هذا الإطار نعرف أن هناك يوما سيختبر فيه الله المجيد أعمالنا بالنار، وسيجري التخلص من الزغل حين نقف أمام مجده. عندئذ سيقيم الرب ملكوته بالبر بعد أن يزيل كل الزغل. نصل الآن إلى العددين 6 و7 من الأصحاح 25، ونقرأ فيهما: لا تتفاخر أمام الملك، ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. وربما نذكر هنا تعليم يسوع المسيح في هذا الشأن في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والأعداد 8-10، ونقرأ فيها: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك. فيبدو مستمعي الكرام أن تعليم يسوع هنا مشابه للمثل الذي رواه سليمان الحكيم في سفر الأمثال. وننتقل إلى الأعداد 8-10 من الأصحاح 25، وجاء فيها: لا تبرز عاجلا إلى الخصام، لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك، ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. ونرى هنا صورا حية جدا في التعامل مع الغضب والابتعاد عن الخصام بدل اللجوء إليه سريعا. بعد ذلك نقرأ العدد 11 من الأصحاح 25، وجاء فيه: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. وتعليقي هنا هو أني لا أعرف إن كان التفاح الذهبي لذيذا، لكنه موضوع في مصوغ من فضة، وهو مثل على الكلمة التي تقال في محلها. وهناك أشخاص لديهم موهبة أن يقولوا الكلام المناسب في الوقت المناسب، وقد يوجد هذا في مكان مشتعل بالشجار والجميع في حالة توتر، فيقول هذا الشخص الموهوب الكلام المناسب وينزع فتيل التوتر، وفي هذا براعة غير متوقعة، فما أمجد الكلمة التي تقال في محلها. لذا أطلب إلى الرب أن يعطينا موهبة قول الكلام المناسب في الوقت المناسب. وفي سياق متصل يحدث أحيانا أننا نسكت مع أننا نعرف الكلام المناسب الذي ينبغي قوله في ذلك الموقف، فأي سلوك معيب هذا حين نعرف الكلام السليم الذي ينبغي قوله لكننا نجد صعوبة في قوله. ويحدث هذا حتى مع أزواجنا وزوجاتنا. والمثير للاهتمام أن في وسعنا أن نغير الأجواء كلها عند قول الكلام المناسب. وهنا يعد صمتنا شرا، لا سيما إذا كانت الأمور محتدمة ما بين أطراف النزاع. ونتابع دراستنا في الأعداد من 12 إلى 17 من الأصحاح 25، وجاء فيها: قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة، كبرد الثلج في يوم الحصاد، الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته، سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب، ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفايتك لئلا تتخم فتتقيأه، جعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. وأرى أن هذه الأعداد تفسر نفسها بنفسها، لذا يمكن أن تقرأها لاحقا عزيز المستمع وتتأمل فيها أو تطبقها على حياتك اليومية. وصلنا الآن مستمعي الكرام إلى الأعداد من 18 إلى 20 من الأصحاح 25، وجاء فيها: مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور، سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق، كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. هل سبق مستمع الكريم ووضعت خلا على صودا الخبيز؟ ربما تعرفون أن هذا ينتج تفاعلا كيميائيا قويا نوعا ما، ويحدث ما يشبه هذا التفاعل القاسي في قلب الشخص الكئيب عند الغناء له. والآن نقرأ العددين 21 و22 من الأصحاح 25، وجاء فيهما: إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه، والرب يجازيك. وقد اقتبس بولس الرسول هذه الكلمات في رسالة رومية الأصحاح 12 والعدد 20 حين قال: فإن جاع عدوك فأطعمه. فما معنى هذا الكلام؟ أنا على يقين بأن جمع الفحم ليس بالأمر السيء، وربما هناك أمر ما كان يفعل في عادات ذلك الزمان يعطينا فهما أفضل لمعنى وضع الفحم على رأس الآخر، لكنه دون شك لا يعني حرق رأسه. واقترح بعض المفسرين أن يكون المعنى هو الاحتراق بالخزي. بتعبير آخر، إن كان عدوك جائعا وأطعمته، وإن كان عطشا فسقيته، فأنت تجعله يحترق بخزيه، والرب سيكافئ عمل الخير هذا. لكن لابد أن لا يكون هدفنا من الأمر أن نضع جمرا على رأس العدو، بل يجب أن يكون الدافع هو الطيبة والكرم والمحبة. ونصل الآن إلى العدد 23 من الأصحاح 25، ونقرأ فيه: ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. نقول بداية إن الشخص الثالب هو من يغتاب الآخرين، ويجب أن يكون التعامل مع هذا الشخص تعاملا حاسما، وهذا كفيل بإيقافه. فالوجه العابس يطرد اللسان الثالب، كيف؟ لأن من يغتاب الآخرين يشعر بحماسة حين يظهر السامعون شغفا في الإنصات إليه، لكن إن لم يجد شغفا وترحابا بكلامه فلن يتابع كلام الاغتياب الذي يحدث الناس به. وكثيرا ما نلوم الشخص الذي يغتاب الآخرين، لكن الكتاب المقدس يعلمنا هنا أن من يسمع للمغتاب فهو يحمل جزءا من المسؤولية، لأنه كان من الواجب إيقاف كلامه. وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 5 والعدد 11: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. وهذا هو ما يجعل اللسان الثالب يتوقف عن اغتياب الآخرين. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 25 والعدد 24 منه، وجاء فيه: السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. وقد تناولنا مثلا شبيها لهذا في حلقة سابقة من برنامجنا، لكن الكتبة وضعوا هذا المثل هنا، فمن الواضح أنهم كانوا متأثرين كثيرا بهذا الأمر. ونستمر في استعراض الأصحاح 25 والأعداد من 25 إلى 28 منه، وجاء فيها: مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة، عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير، أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل، مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. والرجل الذي لا يتحكم في روحه هو شخص يفقد أعصابه دائما، وهو كالمدينة التي دون دفاعات أو التي تكون منكسرة دون أسوار. وقد قال سليمان سابقا في الأصحاح 16 والعدد 32: البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. فليساعدنا الرب يا أحبائي أن نملك أرواحنا. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 26 والعدد الأول منه، وجاء فيه: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. والفكرة وراء الجليد في الصيف يا أحبائي والمطر في الحصاد هي أنهما أمران غير مناسبين ولا معقولين، وهذا دون شك أمر مناسب لمناخ صاحب الأمثال. فهناك بلاد توجد فيها أمطار في وقت الصيف، فليست الفكرة في حرفية المثل بل في معناه. وكما أن تلك الأمور لا تتماشى بعضها مع بعض، فكذلك الكرامة لا تناسب الجاهل ولا تليق به. ونأتي الآن إلى العدد الثاني من الأصحاح 26، وجاء فيه: كالعصفور للفرار وكالسنون للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. والفكرة هنا يا أحبائي هي أنه إن حاول شخص أن يلعنك بلا سبب فلا تقلق بشأن ذلك، لأن لعنته لن تتم. وكثيرا ما يقلق أشخاص حين يهددهم شخص بوضع لعنة عليهم، غير أن اللعنة التي دون سبب لن تحدث. بعد ذلك نقرأ العدد الثالث من الأصحاح 26، وهو يقول: الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. من الواضح أن الحكيم لم يكن يحترم الجاهل بتاتا، ومن اللائق أن نشير إلى أن الجاهل في هذا السياق هو من يتعمد البعد عن الله القدوس. فقد قال داود في المزمور 14 والعدد الأول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. فالجاهل إذن ليس من لا يعرف القراءة والكتابة، بل من يبتعد عن طرق الرب ووصاياه. ونتابع دراستنا في الأصحاح 26، حيث نقرأ العددين 4 و5 منه، وجاء فيهما: لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. ويعني الكلام ألا ندخل في جدل مع جاهل، لأن في هذا مضيعة للوقت، حيث سيقول ملاحظات جاهلة، وإن أجبناه بملاحظات جاهلة كملاحظاته فسوف نساوي أنفسنا به وننحدر إلى مستوى جهله. أما العدد الخامس فيبدو ظاهريا مخالفا للرابع، لكنه في الواقع يا أحبائي يقول إن علينا أن نقوم حماقة الجاهل لئلا يظن أنه حكيم في عيني نفسه. وهكذا يظهر في العدد الرابع أن علينا ألا نتساوى مع الجاهل ونتكلم بحسب حماقته. أما العدد الخامس فيقول إن علينا أن نظهر حماقة الجاهل لئلا يحسب نفسه حكيما. وننتقل الآن إلى الأعداد من السادس إلى الثامن من الأصحاح السادس والعشرين، وجاء فيها: يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كسرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. أي أن من الجهل أن يربط أحد حجرا كريما ربطا في مقلاع، لأنه لن يتمكن من إطلاقه بعد ذلك. وبالمثل يا أحبائي، فإن من الجهل أن تعطى كرامة لجاهل وهي لا تليق به. ونصل الآن إلى العدد التاسع من الأصحاح السادس والعشرين، ونقرأ فيه: شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. ويعني هذا المثل أن الشوك أو أي شيء مؤذن في يد السكران يصير خطرا، لأن السكران غير مسؤول تماما عن تصرفاته. المثل في فم الجاهل يا أحبائي يكون خطيرا أيضا، لأنه يتظاهر بالحكمة وهو جاهل. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح السادس والعشرين والعدد العاشر منه، وجاء فيه: رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. وهنا صورة لرام يصيب الأعداء والأصدقاء، وهذا تصوير لاستئجار المحتالين لفعل الشر، وفي النهاية سيتسبب المحتال الجاهل في ضرر أعدائه وضرر من استأجروه أيضا، إذ إنهم سينالون عقابهم في الوقت المناسب. ونصل الآن إلى العدد الحادي عشر من الأصحاح السادس والعشرين، ونقرأ فيه: كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. ويبدو أن بطرس الرسول اقتبس هذا العدد في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والعدد الثاني والعشرين، ونقرأ فيه: قد أصابهم ما في هذا المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة.
في حلقة اليوم من برنامجنا تكلم سليمان كثيرا عن حماقة الجاهل، ومن الأفضل لحياتنا أن نضع هذه الكلمات في الحسبان. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشوك تأملاته في سفر الأمثال، حيث المزيد من حكمة سليمان عن تصرفات الأحمق.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن يعطيك الرب موهبة قول الكلام المناسب في الوقت المناسب. ونصلي أيضا أن تكون إنسانا يضبط روحه ولا يفقد أعصابه بسهولة. ونصلي أخيرا أن يمتلئ قلبك بمحبة الآب وأحشاء رأفاته، لتكون سفيرا لملكوت السماء على الأرض. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
رب المجد يا أحلى راعي في حضن الأمان، بتحبني نبع الحنان. رب المجد يا أحلى راعي في حضن الأمان، بتحبني وغالي عليك يا نبع الحنان. يا نبع الحنان دايما حضنك من كل همومي خبيني، وبسرعة ياخدني من وسط الناس بيضمني بأرق إحساس وبسرعة ياخدني من وسط الناس من وسط ألامي وأوجاعي بيخطفني حبك يا يسوع بيغمرني من وسط ألامي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.